درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله في التعليق على شرح رسالة ثلاثة أصول للعلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى. وإليكم المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل إن شاء الله بالقراءة والتعليق بما تيسر في رسالة شيخنا العلامة محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى، وشرحه على كتاب ثلاثة الأصول. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله: المرتبة الثانية الإيمان. قال الشيخ العلامة محمد أمان بن علي الجامي عليه رحمة الله في الشرح: قوله المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان كما تقدم أضيق من الإسلام، والذي بعده الإحسان أضيق بأكثر. يجب أن نقف عند الإيمان لنعرف اختلاف أهل العلم في حقيقة الإيمان، ليتبين لنا أننا بحاجة إلى تحقيق الإيمان نفسه. الإيمان الذي هو كل شيء عندنا لم يسلم من الاختلاف. ما هو الإيمان؟ الإيمان عند بعض علماء الكلام مجرد المعرفة، أي معرفة الله تعالى، والكفر عندهم الجهل. هذا ما ذهب إليه الجهم بن صفوان. وعلى هذا لا يوجد كافر إلا من هو جاهل، ولا يوجد أجهل بالله من جهم بن صفوان. لذلك يقال إنه حكم على نفسه بالكفر من حيث لا يشعر، حيث قال إن الإيمان هو المعرفة وإن الكفر هو الجهل. وإذا تتبعنا عقيدته نجده أجهل الناس بالله. إذن هو كافر بشهادة نفسه على نفسه. الله سبحانه وتعالى في نظر جهم بن صفوان والجهمية لا يوصف بصفة ولا يسمى باسم، أي وجود الله عندهم وجود ذهني ليس له وجود خارجي، الوجود المطلق، لأن الموجود في الخارج لا بد أن يوصف بصفة. أما الذي لا يوصف بصفة هو العدم، الموجود لا بد له من صفة. فإذا نفوا عنه جميع الصفات وجميع الأسماء شبهوه بالمعدوم الذي لا يوصف بأي صفة لأنه معدوم. وعلى هذا جهم صفوان هو من أكثر الكافرين بشهادة نفسه على نفسه، إذ الإيمان عندهم المعرفة والكفر الجهل. القول الثاني لأهل الكلام في الإيمان: الإيمان هو التصديق فقط، مجرد التصديق بالقلب بصحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم ينطق باللسان، ولو لم يقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طالما ادعى أنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما جاء به فهو مؤمن. القول الثالث: الإيمان هو التصديق والإقرار معا، أن يصدق بقلبه ويقر بلسانه. هؤلاء جميعا يقال لهم المرجئة. ومرجئة الفقهاء أصل منبتهم من الكوفة، لأن هذا القول بأن الإيمان هو التصديق أو التصديق والإقرار معا قول أبي حنيفة، وتبعه في ذلك جميع الكوفيين. ثم انتقل هذا المذهب من الماتريدية إلى الأشاعرة، فصار الإيمان عند جمهور الأشاعرة والماتريدية هو التصديق، وإن توسعوا إلى التصديق والإقرار. الإقرار محل خلاف عندهم. القول الصحيح أن الإيمان عندهم التصديق. وعلى هذا جميع الأعمال الإسلامية التي في الكتاب والسنة ليست من الإيمان في شيء عند هؤلاء، أخرجوا الأعمال كلها من الإيمان. هذا هو معنى الإرجاء. الإرجاء معناه التأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، لم يدخلوا الأعمال كلها في الإيمان. بل الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق والإقرار، هذا الذي عليه جمهور الأشاعرة وما عليه أكثرهم، وهو في الأصل عقيدة الماتريدية التابعين للإمام أبي حنيفة. في هذه المسألة خالف الإمام أبو حنيفة الجمهور، جمهور أهل السنة والجماعة بما فيهم الأئمة الثلاثة وغيرهم. ولكن الذي ينبغي أن يفهمه طلاب العلم أن الإرجاء الذي هو عقيدة أبي حنيفة ومن تبعه غير إرجاء علماء الكلام، لذلك يسمون هؤلاء مرجئة الفقهاء. مرجئة أهل الكلام يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ويرون أن الناس لا يتفاوتون في الإيمان، وأن إيمان الأنبياء ومن بعدهم واحد، لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم حقيقة واحدة. هؤلاء مرجئة أهل الكلام، ولكن مرجئة الإمام أبي حنيفة ومن تبعه لا يصلون إلى هذه الدرجة، وإن أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. وعلى كل هذا المذهب خطأ، والصواب هو ما عليه الجمهور، لا لجمهرتهم وكثرتهم، ولكن لكون الدليل معه من الكتاب والسنة. كتاب الله ينطق ويدخل ويعد الأعمال من الإمام، كذلك السنة. إذا قرأنا قوله تعالى في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. عد الله في هذه الآية أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا من أعمال القلوب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من أعمال القلوب، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون من أعمال الجوارح. إذن أعمال القلوب وأعمال الجوارح داخلة يسمى الإيمان، وعلى هذا يكون التصديق تصديقا خاصا. وأخذ المرجئة الإيمان اللغوي الذي هو مجرد التصديق، وأخطأوا في ذلك، لأن المراد بالتصديق هنا هو التصديق الشرعي لا التصديق اللغوي. المعنى اللغوي دائما أعم وأشمل من المعنى الشرعي والإصطلاحي. الإيمان في اللغة مجرد التصديق، أي شيء صدقته يسمى إيمانا. وفي الشرع تصديق خاص بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تصديقا تصدقه الأعمال، لأن تصديق القلب وإن لم يوجد دليل على صحته يعتبر دعوى. ومن ادعى أنه صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به ثم ترك العمل، لا يعمل شيئا من عمل الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، لا يعمل ويقول أنا مؤمن لأني مصدق، نقول له ائت بالدليل على تصديقك القلبي. ما الذي يصدقه؟ أعمال الجوارح هي التي تصدق ذلك التصديق وتشهد بصحة ذلك التصديق. ومن ادعى بأنه مصدق بقلبه بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعمل، يقال له هذه دعوى، والدعوى لا بد لها من بينة، فأين البينة؟ البينة الأعمال. لذلك يقول بعضهم: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. فإذا كانت الأعضاء لا تعمل، لا يصلي ولا يصوم ولا يأمر ولا ينهى ولا يجاهد ولا يطلب العلم، هكذا مصدق، لا يقبل مثل هذا التصديق. وإذا انتشر بين المسلمين، وهذا هو الإيمان الإرجائي، لذلك لو أمرت
وهذا هو الإيمان الإرجائي لذلك لو أمرت
إنسانا أو نصحته أو نبهته على ما فعل، فإنه يقول لك الإيمان في القلب، هنا الإيمان، ويشير إلى قلبه. والإيمان الذي هنا لو صح لظهر أثره في أعضائك وجوارحك، ولست بصادق. تترك الصلاة فيقال لك صلي فتقول لا، الإيمان هنا في القلب، ليس بصحيح. وعلى هذا كيف تحاججون الذين يريدون أن يتنازعوا والذين يحكمون بغير ما أنزل الله؟ تقولون لهم أنتم حكام غير مسلمين، فيقول لك أنا مسلم لأني أقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا مصدق وأنت معي في هذا التعريف، يحاجك. لكن متى تستطيع أن تقنعه أنه ليس على الإسلام؟ إذا عرفت الإيمان بالتعريف الصحيح. فما هو الإيمان؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة تصديق القلب وعمل بالجوارح وقول باللسان. والتصديق الذي في القلب يشهد بصحته النطق باللسان بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتصدق كل ذلك الأعمال. الأعمال الجارية على وفق ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن الإيمان مركب يتألف من أجزاء، من تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، ولهذا يشهد الكتاب والسنة. وقد سمعنا من الكتاب الآية، آية الأنفال، واسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. رواية البخاري أعلاها قول لا إله إلا الله. جعل النطق باللسان من الإيمان، وأعلى درجات الإيمان هذا مما يذكر في فضل لا إله إلا الله. هذه الكلمة ركن في الإيمان وركن في الإسلام، وأفضل الذكر كلمة عظيمة. إذا جئت تعدد الإسلام فهي في الطليعة، وإذا جئت تعدد شعب الإيمان فهي في المقدمة، وإذا جئت تعرف أفضل الذكر بعد القرآن فهي لا إله إلا الله، كلمة عظيمة إذا فهم معناها. قال المؤلف عليه رحمة الله: وهو بضع وسبعون شعبة.
هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في مبحث الإيمان وما وقع من الخلاف فيه. الإيمان المرتبة الثانية، وقد جاءت أدلة الكتاب والسنة توضح هذا الإيمان، وأهل السنة والجماعة أخذوا هذا الإيمان وتعريفه من أدلة الكتاب والسنة، فظفروا بالحق الوسط الذي هو بين الوعيدية والمرجئة وبين القدرية والجبرية. وضلال من ضل كما سمعنا في هذه الأقوال المذكورة هو بسبب ثلاثة أمور: أولها الجهل، ثانيها التقليد، وثالثها الشبه. فهؤلاء لما كان عندهم جهل بأدلة الكتاب والسنة وما أثر عن سلف الأمة، دخلت عليهم هذه المقولات الضالة. ولما كذلك قلدوا من أخذوا عنهم تتابعوا في الضلال. فأصل مقولة الجهمية جاءت من بعض الفلاسفة من أهل الهند ومن ضل من أهل الكتاب، ثم كما نرى تتابعت هذه البدعة حتى دخلت على الكلابية والماتريدية والأشاعرة، وقبلهم المعتزلة. فأقوالهم متقاربة تدور حول المعرفة والتصديق، فأخذوا المعنى اللغوي وانصرفوا وحرموا المعنى الشرعي. ثم جاءت الشبه حين اعتقدوا أولا، ذهبوا يستدلون لهذا الاعتقاد، فدخلت عليهم الضلالات التي زادت في انحرافهم وخلافهم، كما ذكر الشيخ رحمه الله في خلاف الأشاعرة والماتريدية في معرفة الإيمان. والخلاصة أن الإيمان الشرعي هو اعتقاد بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان أدلة الكتاب والسنة تدل على ذلك، كما ذكر الشيخ رحمه الله عددا من الأدلة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالأعمال الصالحة ومنها تلاوة القرآن تزيد في الإيمان، وتركها ينقص في الإيمان، والمعاصي والسيئات تنقص في الإيمان، وتركها يحافظ على ما هو موجود من الإيمان. وهكذا قل. ثم العمل هو برهان الإيمان، العمل برهان الإيمان، كما يروى عن الحسن بن أبي الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، أي برهنه. فلا بد من برهان وتصديق. وأشار الشيخ، وهذه من اللفتة الواقعية التي ينبغي أن نستفيدها من مشايخنا وعلمائنا، إلى حال بعض الناس ومقولاتهم التي منبعها البدع والضلالات. كثير من الناس كما ذكر رحمه الله، إذا قلت له صلي يقول الإيمان ها هنا، ويشير إلى قلبه. وإذا نصحت أحدا اترك الدخان، بل ربما حتى المسكرات والمخدرات، فيقول لك الإيمان ها هنا. من أين جاء هذا؟ جاء من عقيدة فاسدة، أنه يكفي الإنسان التصديق، وهذا خطأ كبير. لا يكفي الإيمان تصديق. ما فائدة ما أمر الله عز وجل به من أركان الإسلام والإيمان ومراتب الدين الثلاثة إلا برهان هذا الإيمان؟ أن نبرهن أن الإيمان موجود بتصديقه بالعمل الصالح والاستزادة والمنافسة فيه. فننتبه لمثل هذه الأشياء التي تدخل على بعض العامة وتحتاج إلى معالجة وتوضيح. والموحد صاحب العلم هو الذي يستطيع أن يعلم الناس وينصحهم ويحذرهم بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهنا يرد سؤال، قال عليه الصلاة والسلام: أعلاها لا إله إلا الله، ولم يقل محمد رسول الله، فهل يكفي أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وكفى؟ لا، ولو لم يذكر الجزء الثاني فكأنه مذكور، لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله كالجسم والروح لا يفترقان. لا ينفع قول لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله، أي الشهادة بالوحدانية لا تجزئ ولا تنفع حتى تشهد بالرسالة، ولو شهدت بالرسالة ما نفعت الشهادة حتى تشهد قبل ذلك بالوحدانية. هما شيئان في الظاهر، ولكنهما شيء واحد في الحقيقة، إذ بينهما تلازم لا يفترقان. لذلك جاء في بعض الأحاديث ذكر لا إله إلا الله ولم يذكر شهادة أن محمد رسول الله كما في هذا الحديث، فليعلم أن ذلك اكتفاء بالمعلوم، لأنه من المعلوم أن لا إله إلا الله وحدها لا تغني إلا بإضافة محمد رسول الله، وهي تسمى بجملتها كلمة التوحيد وكلمة الإسلام وكلمة الإيمان ومفتاح الجنة. قوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح، جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من الإيمان. ومن تمام إيمانك أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، وأن تكره له ما تكره لنفسك، أعلاها لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وبين أعلاها وأدناها وبين أعلاها وأدناها شعب تتفاوت. الصلاة شعبة من الإيمان، الجهاد شعبة من الإيمان، الزكاة شعبة من الإيمان، وطلب العلم شعبة من الإيمان. إذن الإيمان يتألف من شعب كثيرة، وليس مجرد التصديق، وليس مجرد الإقرار. لذلك فلنسمع هذا التعريف الذي شرح الإيمان من كلام ابن القيم. قال رحمه الله: الإيمان هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، وتصديقه عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به ظاهرا وباطنا، وتمثيله والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله والبغض في الله، في الحب في الله والبغض في الله، والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إله ومعبوده، والطريق إليه تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الإيمان. الإيمان مركب. ومما ينتقده علماء الكلام عن أهل السنة يقولون: كيف يكون الإيمان مركبا؟ لأن المركب إذا أزيل بعض أجزائه زال كله، وهذا غير صحيح. ما الذي يرد على هذا؟ يرد عليه الحديث السابق الذكر: الإيمان بضع وستون شعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشعب متفاوتة. الشعبة الأولى هي التي يزول الإيمان بزوالها، إذا زالت الشعبة الأولى، شعبة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، زال الإيمان كله، لا يبقى شيء. وهل إذا ترك الشعبة الأخيرة كأن مر الإنسان في الطريق على أذى فلم يزله، هل يزول إيمانه؟ لا، الشعب الأخرى غير الشعبة الأولى، بزوالها ينقص الإيمان بقدر ما يترك الإنسان شعبة من الشعب، وبقدر ما يرتكب من المحرمات والمعاصي ينقص إيمانه ولا يزول، وإنما يزول بزوال كلمة التوحيد والكفر بها والإتيان بما يناقضها. ليس معنى زوالها أنك تقول: أنا لا أعترف أنه لا إله إلا الله. لا، قد تقول بلسانك لا إله إلا الله وتأتي بما يناقضها، لأن للإسلام نواقض كما أن للوضوء نواقض. فلو قال رجل 100 مرة يعد هذه السبحة لا إله إلا الله، ثم إذا اشتدت به الأمور قال: أغثني يا فلان، ما لي سواك يا فلان، انتقض توحيده تماما ولا يبقى عنده شيء، وهو كافر. نفى الله الذي كان يقره بلسانه، هنا يزول الإيمان. لكن إذا ترك شعبة من الشعب كأن قل حياؤه فارتكب معصية، فإنه ينقص إيمانه ولا يزول كليا، فليفهم هذا جيدا. وقد يستدل عليك من يرى بأن الأعمال ليست من الإيمان، يستدل بالعطف الذي جاء في القرآن: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقول: وعملوا الصالحات. العطف يقتضي المغايرة. إذن الأعمال الصالحة غير الإيمان، لأن الله عطف الأعمال الصالحة على الإيمان، والأعمال الصالحة هي الإسلام، فالعطف يقتضي المغايرة. كأن تقول: يا زين وعمر، فبينهما مغايرة، أو تقول: يا زين وذهب عمر، فجاء غير ذهب وزين غير عمر، فصح العطف هنا فاقتضى المغايرة. فإذا قال لك الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدل على أن الأعمال الصالحة غير الإيمان، تقول: المغايرة درجات. صحيح أن العطف يدل على المغايرة، ولكن المغايرة درجات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أليست الصلاة الوسطى من الصلوات؟ كيف صح هنا؟ ما معنى المغايرة؟ الجواب: من باب عطف الخاص على العام. كذلك العطف هنا، أي في قوله وعملوا الصالحات، من باب عطف الخاص على العام، لأن الأعمال الصالحة جزء من الإيمان، كما أن الصلاة الوسطى جزء من الصلوات التي أمرنا بالمحافظة عليها، والأمثلة كثيرة في القرآن.
ذكر الشيخ رحمه الله هنا فوائد عظيمة يرحل إليها جهلها الكثير ممن انتسب إلى هذا الدين، بل رؤوس ينتسبون إلى العلم وهم جهلوا حقيقة العلم. فالإيمان كما تقدم قول وعمل، قول وعمل القلب، وقول وعمل الجوارح، فهو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومن أدلته هذا الحديث الإيمان بضع وستون شعبة، وهي رواية الصحيحين، وجاء عند مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، انفرد بها مسلم حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ، ومعناها صحيح. ومعنى بضع وستون وبضع وسبعين، الصحيح من أقوال أهل العلم ليس عين العدد، وإنما المراد الكثرة، إنما المراد الكثرة، أي أن شعب الإيمان كثيرة. ولفظ السبعين يرد كثيرا عند العرب ليعبر به على الكثرة، كما قال الله عز وجل: وإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. ومعناه: إن تستغفر لهم استغفارا كثيرا وكثيرا وكثيرا فلن يغفر الله لهم. ومثل: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. ومعناه: افترقت اليهود إلى فرق كثيرة، وستفترق، وافترقت النصارى إلى فرق أكثر من اليهود، وستفترق هذه الأمة إلى فرق أكثر من اليهود والنصارى، لأنه قال 71 72 73، ومعناه زيادة في الكثرة. وهكذا كذلك ها هنا على الصحيح: الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة. فالصحيح أنها ليست معدودة بهذا العدد، ولكن أنها كثيرة. ومن هذا الكثير ما هو أصل زواله يزيل الإيمان، كما أشار الشيخ رحمه الله، مثل كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا زالت كلمة التوحيد زال الإيمان. ومنها ما هو من مكارم الأخلاق الذي إذا ذهبت لا يذهب أصل الإيمان، ولكن يذهب كمال الإيمان، مثل إماطة الأذى عن الطريق. ومنها ما هو قلبي، ومنها ما هو عمل جوارح، ومنها ما يكون بالقلب والجوارح. فالإيمان إذن قول وفعل، ظاهر وباطن، وكل هذا دل عليه في هذا الحديث المختصر. وهذا من فصاحة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، وما تضمنته اللغة العربية من هذه الفصاحة والبيان. ونبه الشيخ رحمه الله هنا إلى تنبيه مهم، وهو أنه متى ما ذكرت كلمة لا إله إلا الله فإنها تتضمن الشهادة بأن محمد رسول الله، تدخل فيها قرينتها التي لا تنفك عنها، فلا يمكن أن تنفك شهادة أن لا إله إلا الله عن شهادة أن محمد رسول الله. فمن آمن بالله ولم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فهو كافر. فلابد من الاتيان بالشهادة كاملة. والتنبيه الثاني: نبه رحمه الله تعالى على تعريف لطيف دقيق للإمام ابن القيم رحمه الله للإيمان وحقيقته. فالإيمان كما قال رحمه الله حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، وتصديقه عقدا أي بالقلب، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا. المحبة الحقيقية تكون بالانقياد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والعمل به ظاهرا وباطنا، فهناك عمل ظاهر وهناك عمل باطن، وتمثيله والدعوة إليه بحسب الإمكان، أي أن يتلبس بهذا العمل قدر المستطاع على وجه الدوام. وكماله في الحب في الله والبغض في الله، من ليس عنده حب في الله فيوالي أهل الإيمان، وبغض في الله فيجافي أهل الكفر والعصيان، فإن إيمانه فيه نقص. والعطاء لله والمنع لله كذلك، إذا لم يعطي لله إيمانه ناقص، ولم يمنع لله إيمانه ناقص، فيعطي ما أمر بالإعطاء مثل العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك كله، ومنه الصدقة. ليس العطاء فقط في الصدقة، بل الصدقة يدخل فيها العلم والتعليم والعمل الصالح والائتساء والاقتداء والدعوة إلى الله، من أعظم الصدقات، والصبر على ذلك كله. وهكذا كذلك المنع، أن يمنع مما يجب منعه، الشرك والكفر والبدعة والمعصية، وهكذا كذلك شر نفسه عن الناس. وأن يكون الله وحده إله ومعبوده، يعني ليس له معبود سواه سبحانه وتعالى. والمعبود هو المتوجه إليه محبة وتعظيما وخضوعا وذلا، فإذا توجه لغيره محبة وتعظيما وخضوعا وذلا فقد عبد غيره ولو زعم أنه لم يعبد. انتبهوا لهذا، من الناس من يعبد غير الله وهو لا يدري، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه ماذا؟ هواه. كيف اتخذ إلهه هواه؟ بالحب والتعظيم. الحب والتعظيم قدم هوى نفسه على أمر خالقه وربه، إذن أيهما أحب إليه؟ هوى النفس. وهكذا كذلك الذي يقدم ما للولي فيجعل أفضل ما يملك للولي، وماذا يقدم لله؟ لا شيء. التعظيم الحقيقي أين وقع؟ لله أو لغير الله؟ لغير الله. التعظيم الحقيقي وقع لغير الله، وهكذا قل. والطريق إليه تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. التجريد هو الذي يوضح لك الطريق الصحيح، ولهذا من لم يعرف السنة علما وعملا لا يمكن أن يسلم له الإسلام الصافي النقي. وأكثر ضلال من ضل من أهل البدع أنهم لم يحققوا هذا التجريد. تجريد التوحيد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تجريد الصفاء والنقاء بهذا الدين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تجريد الطاعة بالتقوى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قل. وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله. القلب له بصر يسمى بصيرة، كما أن العين لها رؤية تسمى بصر، فكذلك للقلب رؤية تسمى بصيرة. فبصيرة القلب إذا التفتت إلى غير الله كان هذا مزاحما ومنافيا للإخلاص لله عز وجل، فينقص الإيمان. ولذلك الإنسان في الصلاة إذا التفت قلبه إلى غير الله في الصلاة نقص أجره في الصلاة، وهكذا كذلك إذا رجا العبد غير الله في سؤاله قل كذلك توحيده وقلت عبوديته لربه وخالقه. إذا أنت تعتقد حقا وصدقا أن الله عز وجل وحده المتفرد في صفات الجلال ونعوت الكمال، وأنه المتفرد بمعاني الربوبية وحقوق الألوهية، فتوجه إليه بقلبك وحده ولا تلتفت إلى غيره، لعلمك أنه بيده كل شيء. فمن ترجوه من المخلوقين إنما هم مربوبون لله، إذا شاء سيرهم وقيدهم لك وسخرهم خدمة لك سبحانه وتعالى. فإذا حتى لو جعلوا أسبابا فتوجه إلى مسبب الأسباب وربها ليس إلى الأسباب. ثم نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى تنبيه لطيف فيما يتعلق بالشبه التي يثيرها أهل الباطل، ومنها الاستدلال بعطف العمل الصالح على الإيمان أنه على المغايرة، ليريدوا بذلك أن يحصروا الإيمان بالتصديق والمعرفة ويخرجوا العمل الصالح من الإيمان. ولكن كما بين الشيخ بكل يسر وكل سهولة لمن عنده معرفة بالعلم الصحيح أن العطف والمغايرة أنواع، ومنها عطف الخاص على العام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ولن يقول أحد أن الصلاة الوسطى ليست من الصلوات. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، تأكيد للإيمان وتجديد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات من الإيمان، وهكذا. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله أركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن وتصدق وتسلم لله، تؤمن لله بوجوده بربوبيته بألوهيته وبأسمائه وصفاته، وتؤمن بالملائكة بأنهم موجودون جند من جنود الله تعالى، من سمعت وعلمت أسماءهم آمنت بهم بالتفصيل وما ناف بالجملة. قوله: وكتبه، والكتب المنزلة بما في ذلك القرآن، وتؤمن بأن الكتب المنزلة كلها كلام الله وليست مخلوقة كما يقول علماء الكلام، كما يقول علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، هذه الكتب من كلام الله، لأن كلام الله لا نفاد له. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله لا نهاية له، الله خاطب نوحا وكلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في أماكن وفي أزمنة مختلفة، ويتكلم آخر كل ليلة، يقول عندما ينزل للسماء الدنيا: هل من مستغفر فأغفر له. هذا كلام الله، ويتكلم الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة عندما يأتي لفصل القضاء ويسلم على أهل الجنة ويخاطبهم من فوقهم. كل ذلك من كلام الله، وكلام الله لا نفاد له. لذلك اعتقاد أن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله ليس بحرف ولا صوت كما تقول الأشاعرة هذا ضلال مبين، لأن في ذلك إنكار أن هذا القرآن كلام الله. وقد وافقت الأشاعرة المعتزلة في القول بأن القرآن كلام الله، تناقضوا في ذلك مع دعوى أنهم خصوم للمعتزلة. وبالنسبة للكتب السماوية نؤمن بأنها من عند الله تعالى، وأما هذا القرآن فنؤمن بأنه من عند الله ونتخذه دستورا نحكم به ونتحاكم إليه ونسير إلى الله في ضوئه، فهو الحكم وهو كتاب العقيدة وهو كتاب التوحيد وكتاب العبادة وكتاب الأحكام وكتاب الأخلاق وكتاب السياسة وكتاب الاقتصاد وكتاب كل شيء. إذا فهم وعمل به هذا الفرق بين إيماننا بالكتب السماوية وبين إيماننا بالقرآن، الكتب السماوية يجب علينا العمل بها لأنها نسخت وانتهت من نزول القرآن. الكتاب الذي يجب الإيمان به والعمل به هو القرآن العظيم، وهو كلام الله حقيقة، لأن الله سماه كلاما. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ذلك الكلام الذي تلاه رسول صلى الله عليه وسلم على المشركين فسمعوه هو هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف. تقول عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله. ولكن الأثر لم يسلم لتأويل الأشاعرة، قالوا: أي خلق من خلق الله مخلوق لله. الأشاعرة الذين يقولون نحن من أهل السنة والجماعة هم الذين أولوا هذا التأويل، فانتبهوا للأشاعرة عفى الله عنا وعنهم. قوله: ورسله، الإيمان بالرسل يقال فيه ما قيل في الإيمان بالكتب بالنسبة للرسل الذين قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. المراد بالإيمان بهم أن تصدقهم بأنهم رسل الله معصومون بلغوا رسالة الله. ولكن الرسول الذي يجب اتباعه ولا يعبد الله إلا بما جاء به ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء برسالة الخاتمة العامة لا يسع جنيا ولا إنسيا لا يهوديا ولا نصرانيا إلا الإيمان بهذا النبي الكريم بعد أن بعث، لأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. قوله: واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر يبدأ من عند الموت، من مات فقد قامت قيامته، من حين أن ينقل هذا الإنسان من وجه هذه الأرض إلى باطنها فهو في اليوم الآخر، يعني الحياة البرزخية الفاصلة بين هذه الحياة التي نحن فيها الآن وبين الحياة التي بعد البعث تابعة ليوم الآخرة. يجب الإيمان باليوم الآخر وما يجري في القبر من العذاب وما يجري على المؤمنين من النعيم، لأن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. يجب الإيمان بكل ذلك تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: وبالقدر خيره وشره، بمعنى أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما أصابك في علم الله لا يخطئك، وما أخطأك في علم الله لا يصيبك. إيمانك بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا المقدار يكفي في باب الإيمان بالقدر دون الخوض، لأن هذا الباب باب خطير، والبحث عن أسرار القضاء والقدر يعتبر سرا من أسرار الله. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه. أي ليس لك أن تسأل لما فعل الرب سبحانه وتعالى هكذا، لما خلق ولما أحيا ولما أمات ولما جعل زيدا غنيا وعمرا فقيرا ولما أمرض فلانا ولما ولما. هذا خوض في سر من أسرار الله، سر لا يدرك، لا يسأل عما يفعل. كما أنه لا يجوز في باب الأسماء والصفات أن تسأل بكيف هو وكيف سمعه وكيف بصره وكيف استواءه وكيف مجيئه وغيرها، لا يجوز في باب القضاء والقدر، لا يجوز السؤال بلما. انتبه لهذا، لأن هذا منزلق الأقدام. يكفي للعامة والخاصة أن يؤمنوا بأنه لا يقع في ملكه إلا ما شاء، وأن الله علم كل شيء فكتبه، كل المقادير معلومة ومكتوبة، ثم قضى الله سبحانه وتعالى قضاءه على ما علم وكتب، ونحن نجري تحت القضاء والقدر. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل عن القدر: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خللت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. ومنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن. ويأتي هنا سؤال الجبري: هل معنى ذلك أن العبد مجبور؟ لا، خلق العباد وخلق العبادة وخلق لهم القدرة وخلق لهم الإرادة وخلق له الاختيار. وأرسل إليهم رسولا وهداهم النجدين، وبين لهم طريق الهدى وطريق الضلال، وأمرهم بالفعل. يفعل العبد كل ما يفعل بقدرته وإرادته واختياره، ولا يدري ما الذي جرى في قضاء الله وقدره، وليس هذا شغله، ولا له أن يبحث في هذا، عليه أن يتقيد بالأوامر والنواهي. أمرك بإقامة الصلاة، عليك أن تقيم الصلاة. لكن قول الذين يقولون بأن العبد مجبور، ليس له قدرة أو قدرته لا تعمل، وليس له إرادة، هذه تسمى العقيدة الجبرية، وهي ضلال في ضلال، وهي منتشرة الآن، لأن الأشعرية مرجئة وجبرية وجهمية، اجتمعت فيها جميع هذه الأمراض، وهم منتشرون بين المسلمين، وكثير من شبابنا لا يدرون عنهم. يصدق على شبابنا قول عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لأن الجاهلية بدأت في هذه الأيام تضحك على شبابنا. جاهلية التصوف، جاهلية علم الكلام، جاهلية القانون، جميع هذه الجاهليات تعمل. وشبابنا نشأوا في الخير، نشأوا في الإسلام على الفطرة، نشأوا على التوحيد، لا يعلمون من هذه الجاهليات شيئا. فيأتي صاحب الجاهلية فيضحك عليهم، يقول: تعمل كذا وكذا من الأعمال الإسلامية، فيصدقون، فيخرجون عن الجادة إلى بنيات الطريق، فيقفون حيارى، لا علاج إلا العلم، والعلم وحده والعلاج. لذلك عليكم بالعلم، لا ينال الإنسان درجة الإيمان إلا بالصبر واليقين. الصبر على طاعة الله وطلب العلم الشرعي من أعظم طاعة الله وعبادته. اصبروا على العلم لكي تخرجوا من الجهل، لا تضحك عليكم جاهلية الإرجاء، وجاهلية الجبرية، وجاهلية الجهمية، وجاهلية التصوف، وغير ذلك من الجاهليات التي دخلت مع هذا الانفتاح العام. عندما انفتحنا على العالم، واتصل العالم كله بعضه ببعض، وتداخل الخير والشر، لا يستطيع أن يفرق بين الخير والشر إلا من رزقه الله البصيرة في دينه.
ها هنا ذكر شيخنا رحمه الله تعالى تتمة لما يتعلق بالإيمان وأركانه، بعد أن ذكر الإيمان بالله ذكر الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب أي كل الكتب المذكورة في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، فمما فصل لنا التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ومما لم يفصل ما ذكره الله عز وجل مجملا. وهل مع كل رسول كتاب؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أننا لا نعلم هذا، لأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وقد أمرنا بالكف عن الخوض في الغيب. وهكذا كذلك أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يتكلم ومن كلامه ما أنزله في كتبه كما ذكر الشيخ رحمه الله. وهكذا الموحد صاحب العقيدة الصحيحة لا يجد فرصة ومناسبة للتنبيه على الحق والتحذير من الباطل إلا وفعل. ولكن المقصود الكتاب الحق الذي أنزل على الأنبياء والرسل، وليس المحرف، فما في أيدي اليهود والنصارى اليوم من التوراة والإنجيل محرف، فيه ما هو من كلام الله وفيه ما هو ليس من كلام الله، بل مما زاده بعض من كان من اليهود والنصارى، ولأن الكثير منه من كلام الله فإنه كتاب يعظمه أهل الإسلام، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة حين أراد أن يقف على آية الرجم دعا بوسادة ووضعها عليه إجلالا لكلام الله الذي في التوراة، مع أن التوراة فيها تحريف لكن فيها كذلك من كلام الله. وهكذا ينبغي أن يعظم القرآن، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكن التعظيم الشرعي. وهكذا كذلك نبه الشيخ رحمه الله على أن القرآن كلام الله، خلافا لمن ضل من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعر والماتريدية. ونبهها هنا بأن قول الأشاعرة بأنهم يثبتون صفة الكلام كما مر معنا في الصفات السبع أو الثمان ادعاء باطل، لأنهم في الحقيقة لا يثبتون الكلام على ما يليق بالله عز وجل، بل بتحريف وتعطيل كما تقدم بقولهم بأنه حكاية وعبارة عن كلام الله القرآن، وأن كلام الله معنى قائم بالنفس. فانتهى قول الأشاعرة إلى قول من يزعمون أنهم ضدهم وأعداؤهم وهم المعتزلة، وهذا هو قوله: وافقت الأشاعرة المعتزلة في القول بأن القرآن كلام الله. يعني لم يقل بأن القرآن كلام الله المعتزلة ولا الأشاعرة، فاتفقوا بعدم القول بهذا القول. وبه تفهم هذه العبارة، لأن قد يقول قائل: المناسب في هذا المقام أن يقول غير كلام الله بالنفي، وليس هذا المراد، وإنما المراد الصواب الذي عليه أهل السنة لم يقل به لا المعتزلة ولم يقل به كذلك الأشاعرة. وهكذا كذلك نبه رحمه الله إلى تنبيه مهم قل أن ينتبه له حتى بعض من ينتسب إلى العلم في مسألة اليوم الآخر، وأن بدايته من الموت، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن القيامة، فنظر إلى أصغرهم فقال: إن يمت هذا تقم قيامتكم. فعلم أن الحياة البرزخية هي أول منازل اليوم الآخر وأول أهوال يوم القيامة. وما أشار إليه من الحديث القبر إما حفرة من حفر النار إلى آخره لم يصح من حيث السند كما أشار في التعليق، لكنه ثبت معناه فمعناه صحيح، كما في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح: فتحقق العذاب أو النعيم في القبر وفي الحياة البرزخية ثابت بأدلة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعلم أن النار التي يدخلون إليها يوم القيامة غير النار التي يدخلون إليها بعد الموت، فهي نار البرزخ والحياة البرزخية. والحياة البرزخية هي ما يكون فيها الإنسان سواء أدخل في قبر أو مات في بحر أو نثر في الهواء والبر، فإنه لا يهرب ولا مهرب من الله إلا إليه،
يجمعه الله كيف شاء وأين شاء، فتكون له الحياة البرزخية. وفي حديث الرجل الذي شك في قدرة الله وخاف من ذنوبه ومعاصيه، فأمر أولاده إذا هو مات في مرض موته أن يحرقوه ويدقوه وينثروه في الهواء نصف ونصفه في البحر، فجمعه الله عز وجل فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خوفك يا رب. فغفر الله عز وجل له. الشاهد: والنبي صلى الله عليه وسلم خبره صدق وهو الصادق المصدوق، أخبرنا أن الله عز وجل جمع هذا الإنسان الذي فعل بنفسه هذا. فالله عز وجل على كل شيء قدير، فمهما فعل أو فعل بالإنسان في موته فإن له حياة برزخية لا مفر منها، يجمعه الله كيف شاء وأين شاء، فتكون تلك الحياة البرزخية، لأن الروح التي فارقت الجسد يردها الله عز وجل إلى جسد يكون به النعيم أو العذاب، كما جاءت بذلك الأحاديث، ومن حديث البراء بن عازب. وما ذكره عن علي رضي الله عنه القدر سر الله لم يصح كذلك، لكن معناه صحيح، وقد روي عن بعض الصحابة والتابعين، والأدلة الشرعية تدل على صحة معناه. والمراد بأنه سر لأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يجوز السؤال عن الغيب، كما لا يجوز السؤال عن الصفات بكيف، كما ذكر رحمه الله لا يجوز السؤال عن القدر بلما. لكن لا نشك أن الكيف ماذا؟ معدوم وموجود، موجود ولكنه ماذا؟ مجهول. كذلك لا نشك أن للقدر حكمة، وهذا مهم جدا، من جعل القدر بغير حكمة وافق الجبرية، ومن أراد أن يعرف لكل قدر حكمة وافق القدرية النفاة. وطريقة أهل السنة والجماعة هو إثبات الحكمة مع الاعتراف بعدم الإحاطة بهذه الحكمة. من الحكم ما قد يطلعك أن الله عز وجل، ومن الحكم ما لا نستطيع الاطلاع عليها. انتبهوا لهذا، لأنها عقيدة تجعلك تسير في طريق وسط بين من ضل في هذا الباب كالقدرية النفاة مثل المعتزلة، والجبرية الغلاة مثل الكلابية والأشاعر والماتريدية والجهمية. والله عز وجل ضرب لنا الأمثال ليظهر لنا بعض هذه الحكم وأسرار قدر الله عز وجل. ومن ذلك ما أخبرنا الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام والخضر عليه الصلاة والسلام. سفينة المساكين خرقها الخضر في نظر المسكين أن الخضر ظالم، وخرق سفينتهم بغيا وعدوانا، ولكن الله عز وجل جعل، وهي بالنسبة لهم ماذا؟ مصيبة، بالنسبة لهم مصيبة، سفينة جميلة يطلبون الرزق بها من الله سبحانه وتعالى، يأتي إنسان فيخرقها عليهم، مصيبة. الذي لا يسلم للقضاء ولا يعلم أن ما يختاره الله له خير مما يختاره لنفسه سيكون ماذا؟ ناقصا في إيمانه. لكن الذي يعرف حكمة الله في قضائه وقدره فإنه ليس فقط يصبر على القضاء بل يرضى ويشكر. ولهذا كان الناس مع القضاء والقدر 4 مراتب: ساخط وصابر وراضي وشاكر. أعلى هؤلاء الأربعة الشاكر. وهل يمكن أن يشكر؟ نعم، من بلغ الإيمان عنده أعلى المراتب يشكر الله سبحانه وتعالى على ما قضى ولو كان فيما يكره. لماذا؟ لعلمه أن ربه العظيم الكريم أبداً لن يختار له إلا الأفضل، لن يختار له إلا الأفضل. أفرأيت أصحاب السفينة، ما هو الأفضل؟ أن يأخذ سفينتهم بالكامل الملك الظالم الذي ينتظرهم، أو خرق السفينة؟ خرق السفينة. إذن ما اختاره الله لهم من خرق السفينة أفضل مما اختاروه لأنفسهم من أن تكون السفينة ماذا؟ سليمة. هم في أول الأمر لو قيل لهم ماذا تختارون؟ سفينة سليمة أو مخروقة؟ سيقولون ماذا؟ سفينة سليمة. لكن لمن آمن واعتقد يقينا أن ما يختاره الله لك أفضل وخير مما تختاره لنفسك، فكل ما أصابتك مصيبة ستحمد الله وتشكره. لماذا؟ لأنك على يقين أن هذه المصيبة ما جاءتك إلا لدفع أكبر منها، إلا لدفع أكبر منها. حسن ظن بالله، حسن ظن بالله وإيمان قوي بأن الله لن يختار لك إلا الأفضل، وهنا يأتي الشكر. وبغير هذه العقيدة لن يأتي الشكر، بغير هذه العقيدة لن يأتي الشكر. الأبوان الصالحان الذي قتل ولدهما أيهما يختار؟ يختار بقاء الولد أو موته؟ ها؟ بقاء الولد. فطرة الأب والأم أن الولد يبقى لهم، لكن من عنده عقيدة صحيحة كاملة يشكر الله على القضاء الذي قضاه الله له ولو كان يكرهه، لعلمه بيقين أن ما يختاره الله له أفضل مما يختاره لنفسه. ليس هذا فحسب، ليس يصبر ويرضى فقط، بل ماذا؟ ها؟ يشكر الله، وهي أعلى مراتب القدر. لماذا يشكر الله؟ لأنه على يقين أن ما يختاره الله له خير مما يختاره لنفسه، وأن الله لم يبتله بهذا البلاء إلا ليدفع عنه ما هو أكبر منه، إلا ليدفع عنه ما هو أكبر منه. وهكذا قل. وهذا الأكبر قد يكون في الدنيا فيريك الله، وقد يكون في الآخرة وهو أعظم، أمر الآخرة أعظم من أمر الدنيا. وانظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أتعس أهل الدنيا حياة، يغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له هل رأيت من شر قط؟ فيقول ما رأيت من شر قط، لما أرى من الخير. ويقال لصاحب البلاء في الدنيا لما يرفعه الله عز وجل من الدرجة في الآخرة أنه يتمنى أن الله زاده من البلاء ليزيده من النعيم والرفعة في الآخرة. إذن من كان عنده هذا العلم هل سيحزن إذا ابتلاه الله؟ ما سيحزن أبدا، بل سيشكر الله ويعلم أن ما يختاره الله له أفضل وخير مما يختاره هو لنفسه، كما جاء في حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع العبد يوم القيامة المنزلة بغير عمل يعمله ولكن ببلاء يبتليه. إذا علم الإنسان هذا وكان على يقين فإنه لن يشك أن مهما أصابه في الدنيا مما يكره فإن ذلك لشيء أفضل اختاره الله عز وجل له. وهذا سر القدر الذي ينبغي أن يفهم على هذا الوجه. ثم نبه الشيخ رحمه الله أخيرا إلى مسألة الجاهليات، وهذا من واقعية الشيخ التي ينبغي أن نستفيدها ونأتسي بها. كيف نربط العلم بواقع حياة الناس؟ كيف نربط العلم بواقع حياة الناس؟ ففي حياة الناس جاهليات، سواء في العقائد أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو السلوك أو غيرها، فينبغي أن ننتبه لهذا. وهذه الجاهليات جاءت من البدع والضلالات كما ذكر الشيخ رحمه الله. فالعقيدة الأشعرية فيها إرجاء وجبر وتجهم، وكل هذا أثمر الأفكار المنحرفة والعقائد الضالة التي في المجتمع. وهكذا كذلك الجاهلية المعاصرة في الاحتكام للقوانين الوضعية ما جاء إلا بسبب الجهل والبعد عن العقيدة الصحيحة والمعرفة الكاملة لهذا الدين، والله المستعان. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتوكل على العزيز الرحيم، قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المعنى الذي يعبر عنه بالمراقبة، المراقبة الخاصة الصادقة، بأن يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى ويتذكره دائما وأبدا بأن الله يراه ويرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم ما في نفسه. هذه المراقبة تحول بين المرء وبين ارتكاب المعاصي وبين الغفلة والالتفات عن الله إلى غير الله، تشده إلى الله. المراقبة الصادقة تشد العبد إلى الله إيمانا منه أن الله لا تخفى عليه خافية وإن كان هو لا يراه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا. فالله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، فوق السماوات السبع ومستوي على العرش بائن من خلقه، حجابه النور، لم يره موسى الذي طلب منه الرؤيا، ولم يره على الصحيح رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وإنما رأى نورا لأنه عليه الصلاة والسلام سئلها: رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه، حجابه النور، لأن الله سبحانه احتجب في هذه الدنيا بنور. وقوى البشر لا تقوى على أن تثبت أمام هذا التجلي. وأوضح دليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في آخر قصة الدجال: فاعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا دليل واضح بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، ولكن الله يعطي العباد قوة ليثبتوا أمام التجلي يوم القيامة وفي الجنة، ويتجلى لهم ويرونه بغير إحاطة، كما أنهم يعلمونه الآن بدون إحاطة به بعلمهم، كذلك سوف يرونه بدون إحاطة به برؤيته، لأن المخلوق لا يحيط بالخالق، فالخالق هو المحيط بجميع المخلوقات والذي يعلم منهم كل شيء. هذا هو الإحسان. قوله والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه تسمى المعية الخاصة، أي أن الله تعالى مع الذين اتقوا أجعلوا بينه وبين غضبه وسخطه وقاية. هذه الوقاية بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وذلك من صدق المراقبة. والذين هم محسنون أحسنوا في عبادة الله تعالى بالإخلاص وصدق المراقبة، وأحسنوا إلى عباد الله من يستطيعون الإحسان به. والإحسان من حيث المعنى أعم، ومن حيث أهله أخص، لأن الإحسان يشمل أي عمل صالح، سواء كان العمل بينك وبين ربك أو الإحسان العباد. هذا معنى أنه أعم من حيث المعنى، ولكن من حيث أهله أخص، أي المحسنون الذين يصلون إلى هذه الدرجة هم نخبة من المؤمنين، ليس جميع المؤمنين يصلون إلى درجة الإحسان، ولكنهم نخبة مختارة وفقهم الله وسدد أمرهم، هم الذين يحظون بالمعية الخاصة. المعية الخاصة تزيد على المعية العامة بالنص والتأييد والحفظ والكلاء، المعية العامة بمعنى العلم والرؤية والتدبير العام. وبهذا المعنى الله سبحانه وتعالى مع جميع مخلوقاته لا يخلو مكان من علمه، ووفق عرشه مستوى على عرشه بائر من خلقه، لكن لا يخلو مكان من علمه، وهذه هي المعية العامة. فإذا قيل الله معنا لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك بأن الله معنا بذاته هنا في الأرض، فالله سبحانه وتعالى منزه عن المعية الذاتية مع خلقه، لا مع أهل أرضه ولا مع أهل سماواته، أي ليس الله بالأرض بذاته ولا في السماوات السبع بذاته، ولكن بذاته فوق جميع مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ولكن هو بعلمه مع كل مخلوق، أي لا تخفى عليه خافية من أمرهم. وهذه تسمى المعية العامة، وتزداد المعية الخاصة مع المحسنين مع المتقين، كتلك المعية التي حظي بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا. معية خاصة حفظهم الله ورعاهما وسترهما من أعين أعدائهم، تلك هي المعية الخاصة فلتفهم. وهذه منها معية مع المحسنين، قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو محل الشاهد من الآية. قوله وقوله تعالى وما تكون بشأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي نحن معكم. فالله سبحانه وتعالى يعبر عن نفسه أحيانا بضمير العظمة وأحيانا بضمير الإفراد، وضمير العظمة لا يدل على التعدد بل يدل على العظمة، إنا نحن مثل هذه الضمائر يقال لها ضمير العظمة لا للكثرة، مثلها كنا، ولا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن الكثرة والتعدد لأن هذا أسلوب عربي، والمخلوق نفسه يعبر عن نفسه أحيانا فيقول نحن فعلنا أو نحن مشينا وهكذا، وهذا أسلوب عربي معلوم.
هذه مرتبة أخرى من مراتب هذا الدين، وهي أعلى هذه المراتب كما تقدم، مرتبة الإحسان، وهي كما قال الشيخ رحمه الله مرتبة المشاهدة والمراقبة، أي أن الإنسان يكون عنده من الإيمان واليقين ما يجعل إيمانه بربه شهود، فهو يراقب الله في كل وقت وحين. وهذا الشهود ليس رؤية الله عز وجل، ولكن استحضار المراقبة ورؤية الله عز وجل له، وشهود الرب سبحانه وتعالى لأقواله وأفعاله وكلامه بل ظاهره وباطنه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من استحضر هذه المعية والمراقبة والإحاطة فلن يدفعه ذلك إلا أن يكون من المحسنين، وكلما كملت المراقبة كمل الإحسان. ويضرب مثل ولله المثل الأعلى، أنت بين والديك، هل يكون عندك من البر في حضورهما مثل عدم حضورهما؟ الجواب لا شك أن الحضور سيكون البر أكثر، والإجلال والاحترام أظهر، وهكذا إكرام الضيف، إكرام الضيف في عدم وجوده ووجوده يكون سواء؟ لن يكون سواء. الاحترام للمدرس في حضوره وعدم حضوره سيكون سواء؟ الجواب لن يكون سواء. وهكذا كذلك لله المثل الأعلى، أنت لا ترى الله لكن الله يراك، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم الشيخ رحمه الله كما مر معنا له لفتات لطيفة ومفيدة وهكذا العالم يستغل كل لحظة وفرصة للإفادة. أفاد بهذا المقام مسألة من المسائل العلمية وهي رؤية الرب سبحانه وتعالى، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، حتى الأنبياء والرسل لا يرونه في الدنيا على الصحيح، بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لم يره في هذه الحياة، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وجاء كذلك قوله: نور أن أراه، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه على الصحيح. وهل ممكن أن يرى العبد ربه في الدنيا في المنام؟ هذه مسألة أخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من حيث الإمكان ممكن، لأن المنام سماها الله عز وجل وفاة، هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل أن رؤية المنام رؤية ليست حقيقية، فلذلك لا يضرها وجود هذه الحياة. لماذا؟ لأن عجز الإنسان هو الذي يمنع رؤية الرب، كما قال الله عز وجل لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وسوف تراني. فلما هد الجبل على عظمته علم أن الإنسان الضعيف لا يمكن أن يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، كما قال الشيخ: لعظمة تجلي الرب لا يثبت الإنسان بضعفه في هذه الدنيا، أما في الآخرة فالأمر يختلف، فالله عز وجل يجعل الإنسان في الآخرة على خلقة فيها من الكمال ما لم يكن في الدنيا. ولذلك الناس في الآخرة لا يتغوطون ولا يبولون ولا كذلك يعني يحصل منهم من النقص ما يكون في الدنيا. لماذا؟ لأن خلقتهم كملت، ولهذا يرون ربهم. أما في الدنيا خلقة الإنسان الضعيفة لا يمكنه ذلك. ويضرب لهذا مثال، ولله المثل الأعلى، هل يمكن للإنسان أن ينزل إلى الماء ويقعد الساعات الطويلة؟ لا يمكن، لا يمكن للإنسان، لا يستطيع ذلك بنفسه. لماذا؟ لأن جسده لا يتحمل هذا، جسده لم يخلق لهذا. السمك هل يستطيع أن تخرجه إلى خارج البحر ويعيش؟ لا، لأنه لم يخلق لهذا. لكن الإنسان إذا لبس لباس الغواصين إذا غير من إيش؟ من كيفيته وخلقته، ونزل إلى الماء، يستطيع يبقى؟ يستطيع يبقى. إذن في يوجد عنده نقص، لما أكمل هذا النقص استطاع أن يتحمل ضغط الماء في الأسفل، وهكذا كذلك استطاع أن يتحمل البقاء دون هواء المعتاد. وهكذا يقال بالنسبة للإنسان وحياته في اليوم الآخر، فإن الله عز وجل يجعل له من الخلقة ما يهيئه للحياة الأخروية، ومن ذلك أنه يرى ربه. وهكذا كذلك نبه الشيخ على المعية، هذه المعية الخاصة هي التي تقتضي الحفظ والكلاءة والتأييد والنصر، وأما المعية العامة فهي الإحاطة والمراقبة، وهي لكل أحد، وأما المعية الخاصة فهي لخواص أهل الإيمان ومن يختص ربنا سبحانه وتعالى. ثم الخاصة تتفاوت، معية الأنبياء والرسل ليست مثل معية سائر المؤمنين، ومعية الصديقين ليس كمعية سائر المؤمنين، فهناك تفاوت في هذه المعية بحسب تفاوت أعمال العاملين وصفاتهم. ولهذا قالها هنا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جمع بين الصفتين، جمع بين صفتين، إذ أن هؤلاء معيتهم أعظم وأخص، ومعيته مع أهل الإيمان دون ذلك، وهي معية لكن دون هذه المعية، ومعيته مع الأنبياء والرسل أعظم من ذلك. ولهذا تظهر الآيات والمعجزات على أيدي الأنبياء لعظيم معية ماذا؟ الرب سبحانه وتعالى. وتظهر على الأولياء من الآيات ما هي دون الأنبياء، وذلك لعظيم قربهم المعنوي من الرب، فتكون معية الله عز وجل هم كذلك. ليس كل أحد جعل الله عز وجل له النار بردا وسلاما، ولكن جعلها لمن؟ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا قل لأجل أن يتضح لك المقام، والله أعلم. نعم.
قال المؤلف عليه رحمة الله: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإمام. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت منيا. ثم قال: يا عمر، وتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال الشارح عليه رحمة الله: قوله والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنهما عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. الحديث حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين، وفي رواية بينما، وهما لغتان صحيحتان. بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا، أي حين طلع علينا، إذ بمعنى حين، حين طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي بعض الألفاظ شديد سواد اللحية. جاء جبرائيل ملتحيا بصفة رجل من البشر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، من أين عرف، من أين عرف عمر حتى يقول لا يعرفه منا أحد؟ أي تساءلوا فيما بينهما: تعرفون هذا الرجل الغريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، مع العلم أنه أتى يمشي على قدميه، مع ذلك نظيفة قدماه ونظيف شعره وثيابه، ولم يكن جالسا معهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. والمفروض في مثل هذا الرجل الغريب أن يرى عليه أثر السفر، لم يحدث شيء من ذلك. فجلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وفي بعض الألفاظ وتخطى الرقاب إلى أن وصل إلى النبي. قال بعض أهل العلم: إنما فعل ذلك للتعمية على الناس، كأنه يريد أن يري الناس بأنه إنسان جاهل غشيم. فجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مما لفت أنظار الصحابة، فالصحابة مع شدة محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام يهابونه، ومن الهيبة لا يسند ركبهم إلى ركبتيه، يجلسون بعيدا عنه نوعا ما. ولكن هذا الرجل جلس هذه الجلسة ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي من؟ فخذي نفسه. هذا مما فهمه كثير من الشراح، والصحيح على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات ما يشير إلى أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك تلطفا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في واقع الأمر هو المعلم، وإن جلس جلسة المتعلم ولكنه في واقع الأمر هو المعلم. لذلك وضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت لذلك سبيلا. قال: صدقت. عجبا تسأل فتصدق. يقول الصحابة: عجبنا له يسأله ويصدقه. كان المفروض أن الذي يسأل إذا أجابه الأستاذ يقول له: جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. فإذا هو يصدقه يقول له: صدقت. عجب الصحابة من هذا التصرف. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، وقد سبق شرح ذلك. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك فلتعلم ذلك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم يسائل. علم جبريل وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، علم جبريل وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هنا على حد سواء، لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة ولا جبرائيل يعلم ذلك. وقال: أخبرني عن أمارتها. أمارة وإمارة، الأمارة العلامة والإمارة الولاية. هنا في الحديث الأمارة أي العلامة، وعلامات الساعة كثيرة وكثيرة جدا ومتفاوتة، ومن أوائل علاماتها مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي يقول فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة ولو الساعة كهاتين. رفع الوسطى مع السبابة. فسر أهل العلم بعثت أنا والساعة كهاتين على تفسيرين. التفسير الأول: إني سبقت الساعة كما تسبق الوسطى السبابة بهذا المقدار، أي مبعث وقيام الساعة متقارب، إنما ما سبقت بمثل هذا السبق. التفسير الثاني: أن قيام الساعة لاصق بمبعثي وبرسالتي، حيث لا يوجد نبي بعده لأنه خاتم النبيين، ولا ينافي المعنى الأول والمعنى الثاني، كلاهما واحد والمؤدى واحد وهو قرب الساعة. قوله: قال أن تلين الأمة ربتها، هنا ذكر عليه الصلاة والسلام بعض الأمارات في هذا الحديث والتي ظهرت الآن تماما ونعيشها. قال أن تلين الأمة ربتها. اختلف أهل العلم بتفسير هذه الجملة على سبعة أقوال، لخصها الحافظ في الفتح في أربعة أقوال، وارتضى منها معنى واحدا الذي يتبادر إلى أذهان الناس والمفسرين، كناية عن كثرة الفتوح الإسلامية حتى يكثر التسري بالجواري. فلتلد الجارية ابنا أو بنتا، فيكون هذا الابن بمثابة السيد لها لأنه ابن سيدها، إذا تسرى بها فأنجب منها ولدا. هذا الولد الذي أنجبه السيد من جاريته حر، فأصبح كأنه سيدها، فأصبح المراد بالرب هنا السيد. لفظة الرب تستعمل إذا كانت مضافة في غير الله تعالى، ولكن لا تستعمل بدون إضافة إلا في حق الله. الشاهد: هذا المعنى لم يرتضيه صاحب الفتح. قال: العلامات التي يريد أن يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام: الأشياء الغريبة التي لا عهد للأولين بها، وجود التسري بالجوار والإنجاب منها شيء معلوم حتى في صدر الإسلام. إذا ما هو المعنى الغريب الذي يكون علامة وأمارة لقيام الساعة من سوء الأحوال؟ قال صاحب الفتح: معنى ذلك أن يصاب الأولاد بالعقوق، فيستعمل الولد والدته فيستخدمها ويهينها ويضربها ويسبها، فيجعلها كالجارية والأمة والخادمة التي تعمل عنده. في آخر الوقت يكثر العقوق، ويكون الولد عاقا لوالدته فيضربها ويسبها كأنها أمة جارية عنده. هذا المعنى تراه صاحب الفتح واستحسنه كثيرا، وأعرض عن جميع المعاني التي ذكر أهل العلم عند هذا الحديث. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء أشياء يتطاولون في البنيان، يأتي وقت على الناس وقد أتى أهل البادية المعروفون بالفقر وسوء الحال، الذين يمشون حفاة عراة أو شبه عراة وفقراء، ليس فيهم شيء من الحضارة وآثار الغنى، ليس فيهم شيء من الحضارة وآثار الغنى. يأتي على الناس يوم على أولئك يتركون خيامهم ويبنون القصور في محل الخيام، فيتفاخرون ويتطاولون بقصورهم، وهذا هو واقعنا الآن ومشاهد. قال فمضى فلبثت مليا أي فترة من الزمن، فقال يا عمر وتدري من السائل؟ قلت الله ورسول أعلم. لفظة الله ورسول أعلم يشدد بعض صغار طلبة العلم في استعمالها اليوم إذا سئلت عن أمر ديني لا تعرفه كشروط الصلاة وأركان الحج وواجبات الحج مثلا، لك أن تقول الله ورسول أعلم حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا كما يظن بعض الناس أن قول الله ورسول أعلم خاص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك لم تعلم شيئا من الدين إلا بعد أن علمه النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لك أن تقول الله ورسوله أعلم. لكن في الشؤون الدنيوية، هل وقع اليوم كذا؟ ما أخبار اليوم؟ وهل نزل المطر في الجهة الشرقية أو الوسطى؟ وأنت لا تعلم تقول الله أعلم. ليس لك أن تقول الله ورسوله أعلم، هذا علم خاص بالله. يجب أن نفرق بين الأمور الدنيوية الدينية وشؤون الدنيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر وتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ما أعظم هذا الدين، الدين الذي بعث به خاتم النبيين ثم يرسل جبرائيل الذي اصطفاه من الملائكة رسولا ليعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكرمهم هذا الإكرام، يعلمهم بهذه الطريقة أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
هذا الحديث العظيم دليل من السنة على مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان كما تقدم. أورده الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب ليستدل به على مراتب الدين. ولما تقدم الكلام على مراتب الدين لم يحتج إلى إعادة الكلام عليها في شرح الشيخ رحمه الله، وإنما عرج على بعض أهم ما يحتاج إلى التنبيه إليه من معاني ألفاظ هذا الحديث. ومن ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى من صفة جبريل عليه الصلاة والسلام حين أتى يعلم الناس دينهم، فقد أتى بصورة إنسان غريب، وهذا لحكمة حتى يكون أدعى لقبول العلم. والأمر كما قال الله عز وجل حين ادعى المشركون أنهم لن يقبلوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو كان هناك رسول ينبغي أن يكون ملك، فبين الله عز وجل لهم الحكمة في إرسال الرسل من البشر أن ذلك أدعى لقبول الدين وتعلمه، وأنه لو أرسل ملائكة لجعلهم على هيئة البشر كما قال سبحانه ولو جعلناه ملكا لجعلناه ماذا؟ رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. وهذا تحقق في عدة مواضع ومنها هذا الحديث، أرسل الله عز وجل جبريل ليعلم الناس دينهم على هيئة رجل، وفيه أن الملائكة تتكيف، جعل الله عز وجل في خلقتهم التكيف في الخلقة، ممكن أن يكون على هيئة إنسان. لكن الفرق بين الملائكة والجن أن الملائكة لا تتكيف إلا بالصور الطيبة، وأما الجن فتتكيف بالصور الخبيثة، ولهذا يتلبسون في الحيات والكلاب والحمير ونحوها من الحيوانات المؤذية والقبيحة. ولم يمكنهم الله عز وجل أن يجعلهم في غير ذلك، وهذا هو الصحيح، أن الجن لا يمكن أن يأتيك بصورة عالم أو رجل صالح. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول حتى لا يكون بذلك التضليل للناس. وما يقوله بعض الناس أنه يأتي على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم فيضل الناس، يقال يري من يراه أنه على صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو حقيقة لا يستطيع أن يأتي على صورة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة حتى في المنام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، يعني هذه صدق. قال: فإن الشيطان ماذا؟ لا يتمثل بي. لا يستطيع الشيطان يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في هذا الحديث أدب طالب العلم في الجلوس مع الشيخ، كما أشار الشيخ رحمه الله كيف جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وكما أشار اختلف أهل العلم في وضع الكف على الفخذين، هل فخذي نفسه أو فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح كما ذكر فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أطراف الفخذين من جهة الركبتين، كالمتودد السائل المسألة، يعني إذا مسكت بيد الإنسان وتريد منه حاجة ما تفك يده، تأكيد على أنك ما زلت تريد منه شيء، حتى يعطيك ما تريد تفتح يده. وكذلك العلم، اقترب فوضع كفيه على فخذيه يريد أن يلفت انتباه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهكذا الطالب مع الشيخ. إذا كان الشيخ مشغولا بأناس كثير، اقترب الطالب من الشيخ وقال له: عندي سؤال يا شيخ، فينبهه بلسانه وبماذا؟ وببنانه بيده. وهكذا كذلك أشار الشيخ إلى بعض الروايات، إلا أن بعض الروايات ضعيفة لم تصح، ومنها أنه تخطى الرقاب، فهذه الرواية لم تصح، وجبريل عليه الصلاة والسلام جاء ليدن الناس على الخصال الطيبة وليس الخصال السيئة، فهي من جهة الرواية لم تصح، ومن جهة المعنى كذلك لا تصح، لأن الله عز وجل إنما أرسله ليقتدى به في الصفات الطيبة، وليس تخطي الرقاب من الصفات الطيبة. وهكذا كذلك أشار الشيخ رحمه الله إلى تفسير معنى بعثت أنا والساعة كهاتين بالتفسيرين الذي سمعناه، والمقصود وكلا التفسيرين صحيح، أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم موذن ومخبر بقرب الساعة. قال العلماء: معناه أن ما بقي من عمر الدنيا أقل مما مضى، ما بقي من عمر الدنيا أقل مما مضى، كما الفرق بين الإبهام والوسطى. كما الفرق بين الإبهام والوسطى الباقي؟ ها، قدر أنملة، قدر أنملة، يعني هذا الباقي أنملة واحدة، بين الإبهام والوسطى قدر أنملة، يعني ما بقي من وقت الساعة إلا شيء قريب، وما مضى من عمر الدنيا كثير قد ذهب. ولو قدر بعض أهل العلم أن ما بقي هو قليل بالنسبة لما مضى بقدر الأنملات التي هي فرق ما بين الوسطى والإبهام، ما بين الوسطى والإبهام. فالمقصود هو تأكيد قرب الساعة والأمر بالاستعداد لها. وأشار الشيخ رحمه الله هنا إلى أمر آخر، وهي من الواقعية التي تؤكد ما ينبغي أن يستغله العالم والداعي إلى الله في الوعظ والتذكير، من أن الساعة قريبة، ومن قرب الساعة وقوع بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل وما أخبر به جبريل، ومن ذلك أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إلى فترة ليست ببعيدة، وتوجد صور في بعض المجلات القديمة التي عمرها 80 سنة تقريبا، في الستينات، كان الناس لا يملكون إلا الإزار. الكثير من الناس لا يملكون إلا الإزار، وأهل البادية أشد فقرا كانوا لا يملكون إلا الإزار القديم المخرق القصير، وتوجد صور ما زالت محفوظة عند بعض الناس، صورت لبعض أهل البوادي والأعراب والفقر الذي كانوا فيه. هذا ليس ببعيد، سنوات. واليوم صار أغنى الناس وأكثر الناس تطاولا في البنيان هم هؤلاء الذين كانوا بالأمس أجدادهم وأباؤهم لا يملكون ما يستر جسدهم الأعلى. وهذا إيش؟ علم من أعلام نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولكن من الذي أعلمه؟ الله سبحانه وتعالى أخبره بأن هذا سيقع فوقع. لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه وقع في زماننا هذا. ولهذا قال العلماء علامات الساعة 3 أقسام، قسم منها وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كمبعثه عليه الصلاة والسلام وفتح اليمن وفارس والروم وغيرها، ومنه ما وقع بعد موته عليه الصلاة والسلام مثل فتح القسطنطينية الفتح الأول وبلوغ هذا الدين إلى ما بلغ وغير ذلك مما ذكر، وبعضها سيظهر وما زال يظهر وهو من العلامات الوسطى، مثل انحسار الفرات عن جبل من ذهب وغير ذلك. والعلامات الكبرى هي التي تكون بداية قيام الساعة، 10 علامات تتتابع تتابعا سريعا كسقوط الخرز من الحلقة. 10 علامات هي العلامات الكبرى التي جاء ذكرها في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها في كتاب الله عز وجل، مثل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، خروج الدجال، طلوع الشمس من مغربها، الخسوف الذي يكون في المشرق والمغرب وجزيرة العرب، وخروج الدابة والمهدي والنار من عدن، وغيرها مما ذكر من هذه 10. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى بلفتة أخرى مهمة ولطيفة من فوائده وربط العلم ومسائل العقيدة بحياة الناس، ما يقوله الكثير من الناس في كل شيء الله ورسوله أعلم، وهذا خطأ، بل نقول الله ورسوله أعلم في الأمور الدينية، أما الأمور الدنيوية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول. ما وقع في زمن الصحابة حين كانوا يسألون فيقولون الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي والوحي ينزل إليه والغيب يكشف له، أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقول ذلك، بل الأمور الدنيوية نقول الله أعلم، مثل ما مثل الشيخ بنزول المطر أو تغير الجو أو نحو ذلك. أحد سألك إيش الأخبار، أمطرت البلاد الفلانية أو لا؟ تقول الله أعلم، ما عندك علم، لكن ما تقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، والحال هذا. نعم. طيب، الأصل الثالث نتركه إن شاء الله بعد الاستراحة. إن شاء الله نستريح قدر ساعة أو أقل، في الساعة 9:30 أو قبلها بخمس دقائق نبدأ إن شاء الله. الذي يريد يفطر أو يرتاح أو يذهب مشوار عندكم فسحة ساعة كاملة. طيب، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. الأسئلة نجعلها بعد.